السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 43 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى:
أو نفر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوقة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير.
أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. هذه الجملة فيها مشاعر. أولا، الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم، إذا كان يشق عليه الصوم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعليه فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وهو مدبر أو نصف صاع من تمر أو من أرز ونحوه، وهذا يجزي عنه. وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه كالمفلوج مثلا والمشلول لا يستطيع أن يصوم، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. لكن لو كان الشيخ الكبير العالم قد جهل عقله لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، فهذا ما عليه شيء، يفطر ولا شيء، لأنه أصبح غير مكلف من جنس الطعام، بل ولا صلاة عليه، فلا يكلف بالإطعام إلا إذا كان عقله ثابت ومكلف، غير أنه لا يستطيع أن يصوم، فهذا نعم يفطر ويطعم كل يوم مدبر أو نصف صاع من تمر أو من أرز أو شيء.
ليغفر ذنبك إلى سافر المسافر وادرك وغفر عطش وافطر عليه ذنب نوم.
يقضي معلش يجوز لا يفطر.
سم؟
يفطر.
إيه الله يكفر من النار.
كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه إذا كان عقله ثابت فهذا يلزم أن يطعم إذا أفطر. وأما لو كان مرضه يرجى برؤه كوجع العين إلا أن يصاب بعطش أو الحمى يلتهم الماء معها دائم، هذا لا يجوز أن يطعم بل يفطر وعليه القضاء. والله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اختلف المفسرون في هذه الآية تفسير هذه الآية، فقال ابن عباس إنها في الشيخ والشيخة يفطرا ويطعما، ولكن الذي عليه كثير من المفسرين انها منسوخه، لان الايه وعلى الذين يطيقون نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم.
لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فديه لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه.
اما لو كان المريض الذي لا يرجى مسافر او الشيخ الذي لا يستطيع أن يصوم لكبر سنه كان في سفر وأفطر من أجل السفر، فإنه لا قضاء عليهما لعجزهما عنه ولا إطعام، لأن الإفطار ساب لهم شرعا بسبب وجود السفر. نعم.
وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
وسن الفطر لمريض يضره الصوم فلا ولا أن يفطر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكذلك المسافر السنة في حقه أيضا أن يفطر ولو انتبت المشقة، إنما التعليل بالمشقة مظنة لوجودها لا أنها هي السبب، بل الشبب والشغر بنص رسول الله ولقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالآية أطلقت وجدت المشقة أو لم توجد، إنما العلماء يعللون بمشقة ما هي إلا جزء علة، فرض علة، لا أنها علة كاملة بسبب للصوم، سواء وجدت المشقة أو لم توجد. فلو قلت مثلا ما علي مشقة في السفر لو صمت، فلا بسيارة مكيفة ولا بأي شيء، أي ذلك أفضل؟ نقول أفضل الإفطار ولو انتبت المشقة بحقك، ما دام أن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، حتى ولو انتبت المشقة، فإن السنة الإفطار. بل ذهب الظاهرية إلى وجوب الإفطار للمسافر، قالوا يجب ولا يصح أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالعصاة حين قيل، لما قيل إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولا يطلق عليهم مسمى العصاة إلا لأنهم تركوا واجبا. أما الجنود يقول يجوز لأحدهم: ليس من البر الصيام في السفر. لو كان في آخر النهار.
ويكره لهم الصوم.
نعم.
ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء، ويخاف تشقق أنثيه، ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق، فيطعم كالكبير.
كذلك والمريء والكبير إذا كان ينتفع بالوطي، المريض إذا كان ينتفع بالوطي، كما لو قال الطبيب أنك إذا وطئت جالت العلة في كل يوم مثلا، أو في اليوم على قدر ما يستطيع، شاشلة ولا كفارة عليه، بل عليه القضاء. أو إنسان عند شدة شهوة وغلبة، ولو لم يجامع تشققت أنثيه، فلا يشارك. لا يجوز الوطي حينئذ، ولا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء. نعم.
طيب، ما دام انه ما استطاع متى يقضي؟
أه؟
ما دام انه ما استطاع، نحن يصبر في رمضان وحرمة رمضان غير من بقولة.
لا يمكن أن يستطيع إذا صار النهار نصيب، هذا يعتبر أنها طويل شدة، وفي الليل طويل يجري لازمة.
هل يدخل في العمل الشقة بعد؟
إيه،
إذا كان في عمل الشقة، يعني عملوا بأبرال، يعني صار حديد وما حديد.
نعم.
دائما طول حياتي.
لا، ما ينبغي له يعمل، ينبغي له يتفرغ في رمضان. لا، لكن هذا ما يستطيع، المسافر الدائم يلزم يصوم. إذا كان دائما ما يجي لا يكسر ولا يصوم ولا يفطر.
إذا كان الشيخ مسافرا دائما، مثل هل يكون دون
الفطار
ولا قوة الطائرات وغيرهم مثل هؤلاء
ما يفطرون
ولا يقصرون،
ولا يقصر
حتى القصر ما
يقصر، اللي ما عنده أهل ولا بلد ولا للشيء،
لربما يكون لها أهل، لكن هي في الرياض مثلا،
إذا كان لها أهل ولا بيت في البلد، هذا إذا كان بيته الباخرة، هذه محله بيته الباخرة، أو بيته السيارة المرسدس اللي يشبه كدائم، ما هذا ما يكسر ولا يجمع ولا يفطر. أما إذا كان من بيته ولو في بعض السنة، هذا له 10 أيام 15 من السنة، هذا حكم السنة. ولهذا يقول ناظم المغادات: يقول: لا قصر للملاح والمكاري، ونحو من طالب الأسفار. هذا ما يعني دائما بيته محل الباخرة.
المضادين في القطار يوميا يذهبون يأتون من الدمام للرياض، وأهالي هم في الرياض وإما في الدمام.
إذا كان أهالي موجود له ويبقى بعض الوقت، هذا
لا يحصل له في الشهر يوم أو يومين كذا، أو
هذا حكم الشهر ما يخالف. المهم إذا كان ما لحد أهالي مات في القطار أو في باخرته، فهذا لا يقول إيه.
شلون كان صار في القطار يفطر؟
شلون؟
في القطار مو صار
يفطر
مثلا نص ساعة.
الشيخ طبيعيين ما يرى أن يفطر، أما الملاب يجوز.
وإن سافر ليفطر حرما.
أما لو سافر من أجل الإفطار فقط، ما لا عمل إلا أن يحرم، هذا ما يجوز. نعم، وإن السفر معصية.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة والأفضل عدمه.
كذلك وإن نوى حاضر صوم يوم سافر في أثنائه فله الفطر جائز له، مثلا سافرت الضحى في رمضان وأنت صائم إذا فارقت عن البلدة جاز لك الإفطار، والأفضل إكمال الصوم خروجا من الخلاف، يعني بعض العلماء لا يرى الأولى أنك تكمل الصوم لكن لو أفطرت ففي مانع. نعم.
وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع ولد قضتا، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقد قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة.
كما لو قالت الحامل أنا إذا صمت تضرقت بالكلية تقول جاز الأفطار وعليها القضاء، وكذلك المرضع فإن كان الضرر على الولد على الجنين في بطن أمه أو على الرضيع ما يصير فيها دبر فتفطر عليه القضاء والإطعام إذا كان السبب هو الولد أو الجنين، والذي يقوم بكفارة عن الولد هو من تلزمه مؤونة ذلك الجنين أو ذلك الولد. نعم.
لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والمرضع والحبلى. ما تصير عطفا على الشيخ يا شيخ؟ رخصة للشيخ الكبير والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة.
يعني لو كانت عدة أيام وخمس كفارات عن خمسة أيام أو عشر كفارات عن عشرة أيام ودفعت لفقير واحد جائز، لا يشترط أنها تدفع عن كل يوم لفقير بحيث تعدد الفقراء على تعدد الأيام، بل مجموع الكفارات عن الأيام لو دفعت لفقير واحد لا مانع.
ومتى قبل رضيع فدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر.
والرضيع إذا قبل فدي غير المرضعة كأمه وقدر ولي على أن يستأجر لم يجد الإفطار، بل عليه أن يستأجر حينئذ. نعم.
وضئر كأم
يعني أن الضئر يجوز لها الإفطار. استأجرت امرأة ترضع ولدك ولكن هذه المرضعة المستأجرة يخشى على الولد لما لو صامت يقلبه، جاز لها الإفطار وإن لم تكن أم بل هي مستأجرة لإرضاع هذا الولد، يجوز لها الإفطار وعلى ولي الولد إخراج الكفارة. نعم.
ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق.
ويجب الفطر على من احتاج إلى إنقاذ معصوم من هلكة كإنقاذ من غرق ونحوه، يعني أنت صائم وسقط إنسان في البحر أو في بئر في من كبير وأنت لا تستطيع تنزل إلا أن افطرته، جاز لك الإفطار من أجل إنقاذ هذا المعصوم وهو المسلم أو ذمي أيضا كان يبذل الجزية، هذا لا بأس أن تفطر من أجل إنقاذ هذا المعصوم من هذا الماء أو من هذا الغرق أو من الحرق أو ما أشبه ذلك.
وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه.
وليس لغيره يعني لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، كما لو أفطرت في نهار رمضان وأنت مسافر قلت أنا علي نذر الرسول على النذر. ما لا يجوز لك أن تصوم أياما عليك في أيام رمضان التي أبيح لك فطرها. نعم.
أقول هل يجب على المسافر إذا وصل إلى البلد؟ أقول هل يجب عليه المسافر لو كان في نية جلوس أقل من 4 أيام؟
لا ما يجب. ما يجب.
إذا كان بلده
المسافر. لكن إذا كان لو مثلا دهن البلد شيء وإلى والناس صائمين شدة حر ولا يستطيعون إلا بالإفطار مو في البلد. هل يفطر مثل الفلاحين لو دهن زروع من الزبل خرجوا يتكفون الدبجرة عن الزرع ياكلها والوقت حار شديد هل يخلون البيات يزرعهم ولا يجوز او يجوزهم يفطرون ويكفون الدباء يمنعون على الحبل الا الاخاديد من الاسفل ويبنونهم شنو
يفطرون شيء
يقولون للفلاحين خليناه اكل زراعات ولكن طلعنا كافل الدباء الزراع لا نستطيع بعد العطش.
الظاهر الشيخ إذا كانوا مضطرين يعني هذا حاجة شديدة نعم نفضل. إذا كانوا محتاجين لذلك حاجة شديدة
نعم محتاجين محتاجين أن حفظ زراعتهم إلا ما عليهم تكليف إلا إذا طلعوا للشمس وبدوا يحفلون وظل يرمون الدبا يخلون في الخلاة قلهم يحفلون وظل يجلون وظل لأن بعد التم يحفظون حفرهم في الخلاة من طوار على السروع ويحدون عليها ثم يدهنونها حتى لا يدخل الزرع لا يأكل فهو في الشمس تعبوا لو تركوا يعني ما جابوا لا
هم مأمورين بحفظ الأموال وعدم إضاعتها وفي تركها الدبيات لا إضاعة إلا الماء
نعم وكذلك يجوز من طرفتا قهنا يعني قبل الدعوة بجواز الإفطار ووجه
إذا رجعوا المدينة يمسكون الشيخ؟
نعم
إذا رجعوا يمسكون؟
نعم زال الشيخ
طيب الإطعام يا شيخ يجمع في ويدفع في آخر الشهر أو كل يوم بيوم؟
لا لا لو لم يدفعوا لك آخر الشهر جاهز
شيخ أنت إذا نوع السفر مثلا وبرا هل لابد إذا نوع السفر بكرة وبرا هل لابد من نية الصيام من الليل؟
ها؟
إذا نوع مثلا السفر بكرة والليل من أيام رمضان هل لابد من نية الصيام؟
ينوي شيخ يعني ما يدري هل شاف ولا ما يشاف
لو لم ينوي ولم يسافر هل يتم صومه إذا لم يأكل؟
أي
إذا لم ينوي يعني أي
معلوم معلوم من قصد المبنى ولا لا يدري السبب زاد ما صار سبب
إذا ترك النية على نية السفر
على كأنها نية معلقة بوجود السفر من عدمه فلا يوجد سنة صحيح شيء
اللي يحشون مثلا رزقهم
لا مو قايت من الحشيش
ما مع وشتم عليه شيء رجال في المنتيش
يمكن حشوه تنتالي لكن لو فرضنا ما عندهم قوت عيالهم بالكلية وجه ولا يمكن يحشوه في الليل ولا شيء ولولا ذلك تعطل عيالهم ما مبا لم يجب لهم ما يأكلون
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصومه لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره.
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لفوات التكليف حينئذ. معنى لو أن الإنسان نوى الصوم غدا ولكن بعدما تسحر ونوى الصوم جل قبل طلوع الفجر إن جل ولم يفق إلا بعد غروب الشمس عادت عليه قواه هذا ما صح صومه لأنه من ابتداء وقت الإمساك الذي يطول الليل إلى نهايته وغروب الشمس لم يكن بذلك مكلفا وليس من أهل النية حينئذ. فلا أشعر صبر وجوده كعدمه، وكذلك المغمى عليه. لو أن إنسانا بعدما تسحر فوجد مغمي عليه واستمر الإغماء حتى غربت الشمس لم يصح صبر. بالنسبة للمغمى عليه يأتي أنه يلزم القضاء، وبالنسبة للمجنون لا قضاء عليه. أما لو أذاق جزءا من النهار كما لو أغمي عليه بعد صلاة الفجر ولم يفق إلا بلا شوق فهذا صوم صحيح، لأنه مرى جزء من النهار الذي يحرم فيه الأكل والشرب وهو من أهل الصوم. أو مثلا أفاق قبل غروب الشمس ربع ساعة أو أقل، محقق أنه أفاق قبل غروب الشمس فكذلك صومه صحيح. أما إذا كان من ابتداء طلوع الفجر إلى نهاية غروب الشمس وهو لم يشعر بشيء ولم يعلم عن شيء فهذا نعم لا يصح صومه. ومثله المجنون، لو أفاق المجنون جزءا من النهار فإنه يصح صومه. لا
نسمع شيخ جميع النهار بالنسبة للإعراب هل يجوز نصف على عن الأنفاق؟
يجوز هنا في جميع النهار على أن نائب فاعل أغمي عليه جميع النهار يجوز أغمي عليه جميع النهار أي في جميع النهار.
لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية.
لا إن نام جميع النهار فإن صومه صحيح، وذلك لأن النوم طبيعي وأمر عادي ولا يزول به الإحساس باللمة، فإنك لو نبهته النائم تعتر. أما المغمى عليه لو وقفت ما عندك أحد ما يفهم بخلاف النوم، ولأن النوم يتأتى بحق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فالنائم لو تسحر نام قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس إلا الآن صومه صحيح، فرقا بينه وبين الإغماء. فنقول المارق بينه وبين الإغماء أن النوم عادي وهذه طبيعة البشر ولا يمنع الإحساس نهائيا، بدليل أنك لو أيقظت لاستيقظت. أما الإغماء هو أمر ليس هو بعادي بل هو طاري، ليس من طبيعة البشر بل هو طاري لمرض ويحوه، فلو نبهت لا ينتبه بل هو مستغرق في إغماء الله.
ويلزم المغمى عليه القضاء أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه.
كذلك يلزم المغمى عليه القضاء فقط الذي أغمي عليه جميع النهار من الفجر إلى غروب الشمس، فأنا إذا استيقظ قلت لا يتم يقضي، لأن الإغماء ليس هو كالجنون، ولأن عمار بن ياسر أغمي عليه ثلاثة أيام بدون ما عليه فقضى تلك الصلوات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض لتوفي أغمي عليه فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا ينتظرونك يا رسول الله. فذهب فتوضأ فذهب لنوء فأغمي عليه فما سقطت الصلاة عنه، كلما أفاق أراد أن يصلي، ولكن منعه دل على أن المغمى عليه يلزم ذو القضاء بخلاف المجنون الذي لم يفق جزءا من النهار. أما لو أفاق جزءا من النهار يلزم أيضا عنده، أما إذا استمر حتى غربت الشمس فهذا لا لا لا, لا, لا قضاء له، لأنه غير مكلف حينئذ بزوال عقله، وليس حكم المغمى عليه، بل المغمى عليه جاءت آداب كما قصة عمار المشار إليها من أنه كان يقضي الصلاة وقد أغمي عليه ثلاثة أيام، لكن مذهب الشافعية أنه لا قضاء عليه لا في الصلاة ولا في غيرها.
ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو
غيره. الشعر تخبيط بالأكل، بس تخليط في الاكل ما ادري الشعور. الله يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق.
ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعة: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، ولو أتى بعدها ليلا بمنافل للصوم من نحو أكله ووقته.
ويجب النية عند إرادة الصوم، سواء كان صوم رمضان أو قضاء رمضان أو صام عن كفارة أو نوي مطلق ينوي، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا فلا بد أن تنوي أنك تصوم غدا، لا بد من هذا، ولو وجد ما ينافي من أكل أو شرب، لأن مباح للإنسان. فالنية بمعناه، فمثال تخلف النية: لو مثلا أذيع خبر الهلال الليل بأن هلال رمضان ثبت ليلة الاثنين مثلا الليل، أنت لم تعلم بهذا الخبر، صليت الفجر، لما صليت علموك الناس اليوم صيام وأنت لا أكلت ولا شربت ولا شربت، لا تعطي شيء من المفطرات، فهل تعتمد هذا الصوم هذا اليوم؟ نعم يجب تصوم، لكن لا بد من القضاء، لا يجزيك، لأنك لم تبيت النية من الليل، ما نويت إلا بعد صلاة الصبح، لأنك لم تعلم أن اليوم من رمضان. والرسول يقول: لا صيام لمن لم يبيت نيته من الليل، سواء كان رمضان أو قضاء أو مطلق. وعندهم أنه ينوي لكل يوم، ومذهب الحنفية لا، يكفي إذا نوى أول يوم رمضان كذا، لكن عندنا لو عجبت عن خاطر نية الصوم بعد بكرة، لكن تبي تصوم رمضان، فكذلك أي نية مجرد عزومة عن خاطر لا يؤثر، لأنك عازم على أنك ستقوم آخر الليل لتناول طعام السحور أو للصوم.
لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره.
هذا عندهم أن ينوي أن يصوم لكل يوم واجب نية خاصة، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد الصيام ما قبلها بفساد صوم هذا اليوم، مما يدل على أنه مفرد. فلو فسد صوم هذا اليوم لا يسري فساد الأيام الماضية، لهذا قالوا يتعين أن يخصصه بنية. لكن كما قلنا مناوي من أول رمضان سيكون الشهر، وكل ليلة ينوي أن سيكون غدا، سواء تناول طعام السحور أو لا، أو عجبت عن ذلك، فإلا نية.
لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه.
لا يشترط أن يقول أن ينوي أنه فريضة، هذا من أنه الصوم لك.
ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا، كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد بالحال.
ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله، نقول الصوم صائم ما دام أنه ينوي التحقيق والتبرك دون التردد. إن كان ينوي التردد ما أدري أصوم أو لا أصوم، أو يقول أنا أصوم إن شاء الله يعني إن شاء الله صمت، وإن ما شاء الله ما صمت، من باب التردد، فهذا لا يصح صومه. أما إذا كان من باب التحقيق أو التبرك لا التعليق، فهذا يصح صومه. ولهذه المسألة نظائر تدخل الطلاق بغيره، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله مثلا، فدخلت الدار، ما قال أنا مرادي إن شاء الله للتعليق، حتى للتعليق دخلت الدار، قال ما ندري عن مشيئة الله هل لو شاء طلاقها أو لا، هذا في الخلاف بخلاف لو إذا أراد التحقيق أو التبرع فإنها تطلب. أما إذا قال إن شاء الله للتعليق، يعني أنه علق طلاقها بمشيئة الله إن شاء أوقع وإن لم يشاء، هذا في العلماء أقوال من جيش ما هنا لا.
فما لا يفسد الإيمان ولا مؤمن إن شاء الله غير متردد من الحال.
إيه هذا يقول هذا من كلام الأشاعرة، لكن ما معلوم على السنة يقول ونحن بإيمان نستدني إن شاء الله لقصد التحقيق والتبرك لا لقصد التعليق. فرق بين النافلة والفريضة، يقول إذا كان فريضة لا بد أن يبيت نيته، أما إذا كان نافلة هو ينصر ولو لم يكن له سنة.
ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم.
ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. يا جماعة اللي بياكل ويشرب بنية.
ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعد. لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة حديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، حكم بالصوم الشرعي المتاب عليك من وقتها.
كذلك ويصح النبل صوم النبل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، فلو استيقظت الفجر جرضها قلت الله بقى أبصر أنت ما نويت البال ما نويت إلا قبل طلوع الشمس
لا بأس
فأنت تذهب، لأن النافلة جاءت أحاديث تدل على عدم اشتراط تبييت النية من الليل. نعم لا لا إذا أكل شيء خلاص إذا أكل بعد يصوم. حديث عائشة قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ قلنا لا، قال إني إذا صائم. قل إني إذا تقتضي الحالية، لما لم يجد ما يأكل لو الصوم، لأن قال إني إذا قبل أن لا يجد ما لو الصوم. قالوا هذا يدل على أنه لا يلزم تبييت النية من الليل. ثم دخل علينا يومنا فقال هل عندكم من شيء؟ قلنا أهدي لنا حيش. قال أرني، فلقد أصبحت صائما ثم أكل، مما يدل على أن المتطور الصوم قمر نفسه إن شاء أكمل وإن شاء قطع بدليل هذا الحديث. ولا فرق بين ما إذا كان قبل الزوال أو بعده. الحنفية وكثير من الشافعية يقولون لا بد أن يكون قبل الزوال، فإذا لم ينوي إلا بعد الزوال لا يصح صومه، أما عندنا فيصح لأن الحديث مطلق.
بعد الزوال إلى متى؟
سن؟
بعد الزوال إلى متى؟
إلى غروب الشمس.
شيخ ما الحكم لو نام قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا من غد ولا عد صوم هذا اليوم؟
شوف صوم صحيح
صوم اليوم ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها.
والمثاب من وقت النية يحكم بأن الصوم شرعي تترتب عليه آثار من الأجر والثواب من حين نوى. فمثلا أصبحت ولا أكل شيء، نويت أنك اليوم صائم الساعة 3 من النهار أردت نويت أنك صائم، فالثواب يترتب من حين نويت، وما كان قبل ما لك أجر لأنك ما نويت. وعند بعض العلماء يقول لا بل ينسحب، وإن كان ما نوى إلا في أثناء النهار فالأجر ينسحب إلى أول النهار لأن الصوم لا يتبعض. أما المذهب فإنه لا يثاب إلا من حين نوى.
ولو نوى إن كان غدا من رمضان
لا ما يجوز، إذا كان قضى رمضان لا ما يجوز، أما النافلة يجوز، أما قضى رمضان ما يجوز، لكن لو فرضنا أن أفطر ما عليك كفارة. مثلا لو الإنسان صام قضى رمضان وجامع زوجته وصائم، لما أفطر هل عليك كفارة مثل ما كان عليك كفارة إلى رمضان؟ نقول لا ما عليك كفارة، لكن لا يجوز له ما دام أن الصوم واجب ومتعين، لا يجوز له أن يفطر إلا لعذر شرعي ولا عذر. لكن مجامعة لزوجته ما نقول عليك كفارة، لأن رمضان لأجل حرمة الزمن، وهنا الزمن ما له حرمة.
ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية.
ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لا يجزئه لأنه متردد، غدا يجوز الرسم على أنه خبر كان ويجوز الرد كما ذكر بعضهم على أنه أكان هنا تاما، يقول منا ولو نوى إن كان غدا من رمضان، يعني إن وقع غد من رمضان فهو فرضي، يريدون أن كان هنا تاما. المقصود أن لا يصح نظرا إلى أنه متردد. فمثلا بكرة قد يكون من رمضان وقد لا يكون، إذا المقصود إن كان من رمضان فأديت الواجب ولا نافلة، هذا لا يجيك لأنك لم تجزم بالنية المترددة.
وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله.
أما لو قال ليلة الثلاثين قال أنا إن كان غدا من رمضان وإلا أنا مفطر، إذا لم يكن من رمضان فتبين أنه من رمضان صح صوم عنده. مثلا الليلة ما عليها غيب، ولو كان عليها غيب عندهم يجب الصوم، لكن صحوا والصحوا لا يجوز لك أن تصوم. قلت إن كان غد من رمضان فهو فرض، وإذا لم يكن من رمضان فأنا مفطر. أصبحنا بعد صلاة الفجر قالوا الناس ثمت الهلال قلنا الصلاة، فعندهم أجزأك لأنك ناوي البارح.
يا شيخ إذا كان عدد الاثنين والخميس وافق يعني صار رمضان
لا يجزيك لأنك ناوي النفل.
ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية.
ومن نوى الإفطار أفطر، مجرد نية أنه يفطر أفطر، بمجرد وإن لم يأكل ولا يشرب. فمثلا جزمت الآن أنك تبي تفطر ثم بدالك هود كأنك تصوم قضاء من رمضان، لما قدم لك الطعام قلت أجبر نويت أنك تريد الإفطار، نويت أنك أفطرت، إذن أفطرت بمجرد النية وإن لم يحصل أكل ولا شرب.
وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان.
وليس حكم من لم يأكل ويشرب فيصح نفل، يعني التقدم النفل يصح قبل الزوال وبعد. نعم.
ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها.
ومن صام عن الكفارة كأن يكون إنسان يصوم عليه كفارة ثم قطع النية لأن نواها نفل صح أو نذر مثلا ثم نواها نفل صح، بخلاف القضاء بالرمضان فهذا لا يصح، كما لو صمت قضاء من رمضان اليوم ثم نويت أن يكون نفل يكون من الشرك هذا لا يجزي المذهب، لأن لا يصح النافلة مع بقاء الفريضة في ذمتك، لحديث لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. نعم. يقول نبيك من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هلا صمت رمضان عليك خمسة أيام وما صمت رمضان أما صمت، لكن يقول نبيك من صام رمضان وما صمت رمضان عليك خمسة أيام لا ما يصح، المقصود ما يصح شلون رجع لأنه بيفتر أول خلاص لما دام أنه أفطر لا رجع.
الشيخ الحديث ما في ضعف هذا حق لا يقبل الله النافلة ما تقضي الفريضة
إلا فيه، لكن حديث مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال هذا مسلم حديث أبي أيوب، فلا يصدق عليك أنك صمت رمضان وعليك أيام من رمضان، إنما هذاك يصلح للاعتراض. ف فهل صائم رمضان وعلى خمسة أيام وعشرة أيام؟
قال رحمه الله تعالى: وما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك من من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا.
باب ما يفسد الصوم وما يتعلق بذلك من الكفارة كالوطي في نهار رمضان. وكفارة ذلك وما يتعلق بهذا الموضوع: من أكل متعمدا فسد صومه، أو شرب متعمدا فسد صومه، أو استعطى يعني بمعنى انتشق الطيب حتى وصل إلى دماغه أو وصل إلى حلقه وتحقق ذلك فسد صومه، أما إذا لم يتحقق فلا شيء عليه صومه صحيح. أو اكتحل بإثم مطيب أو غيره على الصحيح، فإذا وجد طعومة الإثم في حلقه فسد صومه، أو غطى في عينه وصائم ووصل طعومة القطرة إلى حلقه أحس بالمرارة أو بالحلاوة لأن عينه منفذ كذلك فسد صومه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفسد، وأنه يجوز للمرأة أو غيرها كالرجل الاكتحال في نهار رمضان، أما المذهب لا، لا يجوز لأنه لأن العين منفذ، فما تكتحل ووجد طعومة الكحل في حلقه فإن صومه يفسد كذلك أيضا، أو ذرور في عينه أو صبغ في عينه أو غيره ووجد طعومته فإنه يفسد صومه. أما اختيار الشيخ وجمع هذا لا يفسد، فيما لو قطر في عينه مثلا دوب النهار ووصل إلى حلقه ووجد الطعومة فهذا لا يفسد، أما إذا لم يجد شيئا من كلية فلا يفسد صومه عند الجميع.
أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه
كذلك. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان من بدن فسد صومه، فعلى هذا ضرب الإبرة التي فيها دواء لو ضربتها في نهار رمضان فإنه يفسد صومه، سواء كانت في العرق أو في العضد لا فرق بين هذا وذاك. وإن كان بعض المفتين يقولون إن كان في العرض فشد الصوم وإن كان في العضل فلا بأس، ثم أخيرا يفتون بعضهم يفتي بجواز ضرب الإبرة مطلقة. أما الذي عليه جماهير أهل العلم فإنه يفتن إذا أدخل إلى جوف شيء من أي موضع كان، كما هو موجود في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، من أي موضع كان من بدن فلا ينبغي استعمال الإبرة إلا في الليل، أما إذا أدخلها إلى جوفه وخالط الدم فهذا يفسد صومه. نعم. غير إحليله، لو أدخل في إحليله شيء دواء فهذا لا يفسد، لأن المثانة التي يجتمع فيها البول ليست بمنفذ إلى الجسم، إنما البول يتحلل من رطوبات البدن بواسطة الكلى فيجتمع في المثانة من باب الرشح، ما هناك منفذ من المثانة إلى الجسم، لا هي منفصلة عن الجسم، إنما يجتمع فيها الدور من باب الرشم للعرق، يجتمع في نفس المثانة فيبوله الإنسان مع المخرج. فلهذا لو أدخل دواء مع الذكر فإنه لا يكون نافلا في الجو ولا يصل إلى الجو، بل ينتهي إلى المثانة، والمثانة لا اتصال لها بالمعدة ولا بالجو ولا بأي شيء، لأنها لأن الماء يصل إليها من باب الرشح لا من باب عرق مثلا، أو من باب أن هناك منفذ يجتمع ثم يصب في نفس المثانة، لا، ما هو إلا من جنس العرق يجتمع بها. فلهذا قالوا لو أدخل مع الإحليل دواء إبرة أو غيرها فهذا لا يفسد به الصوم.
أو استقاء استدعى القيء فقاء فسد أيضا،
أو استقاء بما لا تعمد حتى تقيا الطعام الذي في بطنه فإن صومه يفسد حينئذ، لما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاه القيء فلا قضاء عليه، ومن اشتقاء أي استدعى القيء فعليه القضاء.
لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى.
كذلك أو باشر زوجته حتى أمنى فهذا فسد الصوم، أو لمس بيده حتى أمنى فكذلك يفسد الصوم، أو باشر زوجته ولاعبها وخرج مني ليس بمني، إذ أن المني أبيض رقيق يخرج دفا بلذة، أما المني لا، فكذلك عندهم يفسد الصوم لو خرج من المني. واختار الشيخ تقي الدين أن المني لا يفسد به الصوم، وقال ابن مبلع عند الظهور وهو أظهر. فالمعنى لو أن رجلا لاعب زوجته وباشرها حتى أمنى ليس بمني فعلى الملاذ فسد صومه وعليه القضاء، وعلى ما اختاره الشيخ واستقره صاحب الغرور أنه لا قضاء عليه، لكن لا ينبغي لهذا.
أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا بالكل لصومه فسد صومه، لقوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاة.
أو حجم أو احتجم فسد صوم، يعني حجمت بنهار رمضان وخرج دم فسد صومك أنت والذي يحجمك جميعا، الحاجم والمحجوم. وهذا من المفردات، الحاجم لأنه يمص المحاجم وربما تصاعد إليه شيء من أجزاء الدم، والمحجوم أسد صومه لخروج الدم، وجمهور العلماء يرون أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وإنما الذي يرى الإفطار وفساد الصوم هو الإمام أحمد فقط. لهذا يقول ناظم المفردات وقل أفطر الحاجم والمحجوم بلاءة النص عذاك اللوم، هذا واستدلوا بالأحاديث التي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم فقال أفطر هذا، وأجابوا عن الأحاديث الأخرى التي دلت على عدم الإفطار.
لا إن كان ناسيا أو مكرها،
أو ظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، كما لو حاولت رعاة حتى خرج الرعاة عمدا، أو فصدت عرق في رجلك عمدا فسد صومه. أما إذا صار من غير قصد كما لو كنت تقطع شيئا بالسكين وجرحت يدك وطرأ دم هذا لا شيء عليه، أو مثلا كنت ناشيا وأرعبت بمعالجتك لأمرك، فكذلك الصوم صحيح. أما إذا كان الإنسان متعمد فعنده المفتن وعند جمهور العلماء لا فطرة عليه.
دين الدم ومعرفة التفصيلة
يفتر على المذهب.
لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزأه، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه.
لا من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أو كان مكرها بأن أكره على أن يأكل فكذلك صومه صحيح، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويدخل في الإكراه المغمى عليه، لو كنت مثلا صائم وأغمي عليك في أثناء النهار وجعلنا نقطر في حلجك شيء من الوجوه، إما قطرات ماء من أجل أن تفيد أو لبن أو ما أشبه ذلك، فانتبهت لأجل والمعالجة هذه لأجل إفاقتك من الإغماء، فإن الصوم أيضا صحيح إلحاقا له بالمكرار. نعم.
أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم.
أو طار إلى حلقه ذباب وهو صائم، فلو دخل جوبه ذباب فإن صومه صحيح، لأن ليس في إمكانه ولا هو باختياره، بل إلحاقا له بالمكره. أو طار إلى حلقه غبار أو دخان أو غبار دقيق أو ما أشبه ذلك، فالتحرز من مثل هذا فيه مشقة. والله يقول: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، قال الله قد فعلت. فالصوم في هذه الصور كلها صحيح ولا شيء عليه.
أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه
كذلك. أو فكر فأنزل وهو صائم، كان يعمل فكره فيما يدعو إلى الجماع مما جعله ينزل. أولا هذا لا يجوز له ولا ينبغي له أن يعرض صومه للفشل، لكن لو حصل فالصوم صحيح حتى ولو أنزل دفقا بلذة، إذا كان مجرد تفكر وتأمل في واقعة الجماع والمرأة وما أشبه ذلك ثم أنزل عن لذة وشهوة فالصوم صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا من حديث النفس، فحديث النفس يفكر حتى حصل ما حصل من الإنجاز، فالله تجاوز عن هذا أو جعل يفكر في نفسه ولم يتكلم بطلاق زوجته، كأن يفكر ناوي وعازم على أن يطلقها، إلا أنه لم يكتب بقلمه ولم يتلفظ بلسانه، بل لأسباب اقتضت مثلا ذلك نوى طلاق زوجته، فإنها لا تطلق بمجرد النية. لهذا الحديث: ما حدثت به أو شها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا لم يعمل ولم يتكلم. نعم.
شيخنا في الظن من عبد الحليم المقصود طبعاً.
إيش؟
من عبد الحليم المقصود بالإذن ليس.
إذا رفع الإذن فيه هذا المطلب. نعم.
لكن بحصول الإنزال ما يكون هذا عمل؟
نعم.
لا. يكون هذا عمل.
الإنزال نتيجة التفكير. هو الذي نتيجة التفكير به حصل الإنزال. والتفكير هو من حديث النفس.
أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته.
أو مثلا احتلم وهو صائم فأنزل صومه صحيح، لأنه أمر ليس من جهته ولا سبب له، كما لو احتلم وهو محرم أيضا إنه لا شيء عليه. نعم.
وكذا لو زرعه القيء أي غلبه.
نعم.
أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه.
كذلك أو زرعه القيء بمعنى غلبه القيء فإنه لا قضاء عليه لأنه ليس باختياره، بخلاف من اشتقى كما تقدم أي اشتدع القيء فهذا عليه القضاء. أما إذا غلب كمن ركب سيارة هداه أو طائرة هداه ثم طرش وصائم فصومه صائم لأن ليس باختياره. أو أصبح وفي شيء من فضلات الطعام السحور فلفظه فلا شيء عليه، كمن تسحر قبل الفجر ولما أصبح وجد بين أسنانه شيء من آثار اللحم الذي أكل أو من آثار الطعام فإنه لا يبتلعه بل يلقيه والصوم صحيح. نعم.
وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم.
وكذلك لو شق عليه أو ابتلعه مع الريق من غير قصد ولا تعمد فهذا الصوم صحيح أيضا، كأن يكون بين أسنان شيء من الطعام ولا درى ابتلعه فانتبه بعدما راح فهذا لا شيء عليه. نعم.
وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر.
أما لو تميز عن ريقه وبلعه باختياره فهذا يفطر لأن الفم له حكم الظاهر ليس حكم الفم حكم الباطن. ألا ترى أنك تتمرمر وأنت صائم ولا يؤثر المرمرة في الصوم بل تؤثر الجوار. فمتى تميز ما في بين أسنانه من ريقه وابتلع عن قصد وإرادة فهذا يفسد صومه.
الأسنان عزكم الله معجون أو بغير في الصوم ولا يبتلع شيء من هذا، إنما يتمضمض بعد تنظيفه في الفرشة مج الماء عدة مرات
إنما
يحس بالطعم بلسانه يعني تطعم بهذا الشيء، إنما ما ذهب إلى الحلق شيء منه أبدا.
إذا ما ذهب شيء فالصوم صحيح
حتى وين وجد طعمه.
وين وجد طعمه في الشيء يعني كل الله حكم الله على هذا.
تسبب في الإنزال
إيه؟
خشية على نفسه بعمل
وصائم.
إيه نعم.
لا ما يشوش
فشت على
نفسه. لا ليش؟
التشقق.
لا ما أعتقد إنه التشقق. لكن لو فرضنا أن يخشى من التشقق جائز له. بيجي يفتز. يعيد يجب الإعادة. لكن التشقق ما
عشان دفع بلذة عليه. خذوا إلى الجديد. عشان الحين دفع بلذة من النور. على غسل.
أي غسل ضروري على كل حال. ما في شك.
ولا يفطر إلا اطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه.
ولا يفطر لو لبطح قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه لأن القدمين ليس بمنفذ عندهم، كما لو وطئت الشري مثلا ووجدت المرارة فعندهم هذا لا مانع.
أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد.
كذلك أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر بمعنى استنشق الماء أو زاد على الثلاث فبالغ دخل الماء حلقه من غير قصد فإن صومه صحيح، إلا أن كل هذا ما ينبغي له، ليس المراد أنه يجوز له، ما ينبغي له أن يبالغ وهو صائم. لكن لو فعل ودخل الماء حلقه من غير قصد فصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صدرة إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم. وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش غوصي في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد.
يكره له كثرة المضمضة والحركة بالماء من غير حاجة بل لطشت الإسراف أو العبث أو العطش أو ما أشبه ذلك، كل هذا ما ينبغي له. أما إذا كان لأجل التبرد اغتسل لأجل التبرد وإزالة شدة الحر هذا لا حرج. نعم.
ولا يفسد صومه بما دخل بما دخل حلقه من غير قصد
كما تقدم، ولا يفسد صوم بما دخل حلقه من غير قصد، كما لو انغمس في الماء ودخل الماء بطنه ولكن من غير قصد مع شدة تحرزه، ولكن شيء ما أمكنه فصومه صحيح. نعم. لا، إذا كان يتقيف يفطر، ما يجوز له، فإن فعل فشل صوم، يكون من باب استدعاء القي، إذا كان لأجل القي وطعم الأجل يتقيف
ما هو ما قصد القي، ولكن قد يحصل
كما ما قصد القي وهو مؤكد قد وقد فلا شيء. نعم.
ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه.
ومن أكل شاكا أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر واستمر الشك فصومه صحيح ولا قضاء، لأن الأصل بقاء الليل. معنى لو جئت تقول والله أنا أكلت ولكني عندي شك، هل الفجر طلع أو ما طلع؟ أو شخص يقول أنا واقعة زوجتي ولكني ما أدري حال المواقعة هل طلع الفجر أم لم يطلع، ما أدري، يحتمل أن يكون الفجر طلع ويحتمل أن لا يكون لأن قريب من الأذان والأذان من عقل، فتقول ما عليك شيء، الأصل بقاء الليل والأصل براءة الذمة. نعم.
ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل.
نعم.
لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار.
لا، من أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتضح أن الشمس قد غربت بل استمر الشك فإن صومه غير صحيح بل عليه الإعادة، لأن الأصل بقاء النهار. مثلا قدم لك الفطور وأفطرت، قلت والله ما أدري هذه الشمس غربت أو ما غربت، ما عندي تيقن من غروبها من عدمها. طيب وأخيرا قلت الأخيرة مشاكل هذه، يقول لازمك القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، هذا هو الأصل.
طيب من أفطر عندما سمع المؤذن واتضح أن المؤذن قدم
لا يلزم القضاء، لا يلزم القضاء،
ختم المؤذن
حتى لو كان مؤذن يلزم القضاء، هو المؤذن جميع كل يلزم القضاء. جل لو صلى مثلا بناء على أذان هذا المؤذن واتضح أنه صلى المغرب قبل غروب الشمس، نقول ختم المؤذن مجتهد أخطأ على كل حال لإعادة المؤذن.
طب كل يوم واحد يرى سجيب الشمس
ايش
مصطره البلاد ترى سجل الواحد قال الشمس اول ما حول مغرب صار الدرس،
يعني ورغايته انه في البلاد
غابت عندهم في البلاد، لكن يوم جو الواحد يوم الزين وقال مصطره وقال يخون تزرون عاد الشمس ترى سجل.
لا صوم ان شاء الله صحيح ما دام انك في اشهد على رشيد مثل الطائره
احسن.
لو افطر من الان في الرياض يوم قامت الطائره شفت انا يخشي قلت والله لا اشوف الشمس فوق، فمتى شفتها قلت في الطائره، نقول لا لا حكم المسلم.
او اكل ونحوه معتقدا انه ليل فبان نهارا اي فبان طلوع الفجر او عدم غروب الشمس قضى لانه لم يتم صومه، وكذا يقضي ان اكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نيه لواجب
كذلك. ومن اكل معتقدا انه ليل فبان نهار فانه يقضي، معناه أنت في بيتك قدموا لك السحور جاءت التسحر قهوة خلصت يعني. على أن الفجر ما بعد طلع، يوم طلعت إلا سأصلي الفجر. طيب يوم تأكل ما غشت على طول ورحت لقيت إلا سأصلي، فعلى المذهب عليك الإعادة لأن تحققنا أنك حينما أكلت والفجر قد طلع، ما دام أنك تأكل تقهوى في البيت وحالا طلعت وإلا الناس مصلي المنطق نصف الصغرى، أنت يوم تأكل معتقد يقين أن ليل لكن بعد الأمر خلال مال فعليك الخضر، وهذا من المفردات. ومذهب جمهور العلماء أن الصوم صحيح، العبرة بما في نفس المكلف فلا قضاء عليه. نعم. هذا القول الثاني مثل
لا عند
الإشطار
يا شيخ،
إلا عند الإشطار أقول فيه الكلاف
إذا قلنا بهذا لا يقال
بضرور مثل أقول لك يقطع على الدرب الشمس.
بس إلا قبله ما تشنت شيء.
أي نعم.
ما تقوله هو يعتقد إنها ضربت إيران طلعت.
أي نعم. هو يعيد لكن على المذهب لكن الروايات الأخرى أنها ما يعيد. الروايات الأخرى أنها ما يعيد. وفرقا بينهما أما المذهب يقولون يعيد. ولكن جاء في حديث أشماء قالت قال دخل علينا شهر رمضان فغربت فجاءت غيم سحابة فأفطرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى الغيم إذا الشمس طالعة على فعل صحيح البخاري إذا الشمس طالعة لا قالوا أنه لا لم يأمرهم الرسول بالقضاء لكن جاء في بعض الطرق الحديث عند الدارقطني أنهم أمروا بالقضاء في رواية هشام وإلا أن طاعوا في رواية هشام بعضهم وإلا جاء في بعض الروايات أنهم أمروا بالقضاء نعم.
وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب
كذلك وكذا من أعتقد من أكل يعتقد أنه ليل فبان أن الشمس حية وأن أن الشمس غربت فبان أن الشمس حية عليه القضاء مثل ما في السورة السابقة والرواية الأخرى أنه لا قضاء عليه نعم.
يقول يعتقده نهارا فبان ليلا يعني يأكل حسب أنه في النهار وتبين له أنه في
الليل هذا لا يقضي يقضي على المجددية نعم.
لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ
لا من أكل ظانا أن الشمس غربت واستمر هذا لا قضاء معلش نعم صوم نصر
يجب على الإنسان
أي شيء ما يجي لا يأكل
ثم نخاص يعني
ولو كان لا شيء يجي عليه الإنسان يقضي مثل ما جاءنا خبر إلا الضحى فناكل لا بالنسبة المشكل ويقول
فصل ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشف تذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا ولو قول جهنت
فصل ومن جامع في نهار رمضان هذا من مفسدات الصوم تقدم لنا شيء من مفسدات الصوم ما عدا الجماع ذكر المصنف في هذا الفصل أحكام الجماع وأنه لا يقتصر على القضاء فقط كالمسائل السابقة المفسدات السابقة بل عليه مع القضاء الكفارة على التفصيل الآتي ومن جامع في نهار رمضان لأن غيب حشبته الأصلية في فرد أصلي قبلا كان أو دبرا فعليه القضاء والكفارة ولو كان هذا اليوم ممن لم يحصلوا به لعلم العلم لم يعلم بوجود الولاد إلا في أثناء النهار وأمسك وسواء كان جاهلا أو مكرها أو ناسيا والمرأة إذا كانت مطاوعة فعليها مثل ما على الرجل من القضاء والكفارة معناه لو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان قلنا عليك القضاء والكفارة وهذا حرام لا يجوز الثانية لو نجم الإمساك جاءنا الخبر بأن الهلال رؤي البارحة والضحى وأمسكنا بعدما أعلن وعلم وأمسك قال لما دام يقضي جامع الظهر مثلا نظر بناء منه على أن هذا اليوم سيقضي ولا تذمر رمضان نقول على المذهب عليه القضاء والكفارة حتى ولو أنه يلزم القضاء لأنه لم يمسك إلا الضحى مثلا لكنه بعدما أمسك جامع زوجته كذلك لو جامعها ناسيا أنه في رمضان أو جامعها جاهلا بالحكم أن الجماع لا يفسد الصوم فالصور لها عليه القضاء وعليه الكفارة لكن ذهب بعض العلماء إذا جامعها اليوم الذي أمسك أنه لا قضاء لا كفارة عليه، أو كان ناشيا أو جاهلا أيضا لا كفارة عليه، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. كأن يكون ناشيا مع أن خبر صحيح لكن ناشيا من رمضان وقع من القصر ثم ذكر من رمضان، فالمذهب يقول كذي عليه قضاء وكفارة، واختيار الشيخ معليش لعلي العمي أن ينبتي عن الخطأ والنسيان.
ولو أولج خنثا مشكل ذكره في قبل خنثا مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثا مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل.
كذلك ولو أولج خنثا مشكل في قبل خنثا مشكل لم يفسد الصوم، لأننا نشترط أن يكون أصلي كما تقدم. فهذا الذي أولج خنثا مشكل حالا بك حلال ذكر الحقيقة أو لا، قد يكون من جنس الأصبر، ما ثبت عندنا إن هذا ذكر. وكذلك قبل الخنثى الآخر لم يثبت عندنا أنه ضرج لاحتمال أن يكون شيء زائد، فلا نأمرهم بفساد، فلا نأمرهم بالقضاء والكفارة إلا بأمر متيقن كالخنثى المشكل، لأنك تعرف أن الخنثى ومن له آلة ذكر وآلة امرأة لا فرج ولا ذكر، هذا خلفه الأمر مشكل عليه، ما ندري إلى الآن هل نلحقه بأنه ذكر أو نجعله امرأة، ننتظر الغرور بتملك الذبيح أو ننتظر بنبات الشعر، قد نعتبر المبال لكن يقول إنه مثل، لكن على هذه الحالة جامع خذها مشكلة منه. فهذا المجامع ما الذي هل هذا ذكر أصلي، والمجامع أيضا ما الذي هل هذا فرج أصلي، لهذا قالوا الأمر مشكوك به والصوم متيقن فلا يفسد المتيقن بمجرد الشك.
لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل،
إلا إذا أنزل فإنه يفسد كالغسل.
يثبت بهذا إذا أنزل من يثبت إن أنزل من أحد الآلتين يثبت إذا أو ذكر.
وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة،
وكذا لم أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فكذلك نفس الصوم والحالة هذا. الكلام أما كما يأتي داخل الباب.
وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة.
وإن جامع دون الفرج بين فخذين فقط فأنزل فسد الصوم ولا كفارة، لو جامعها ثم أنزل ولكن لم يرج فهذا ليس عليه كفارة. وكذلك لا عليه ولا عليها أنا.
وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا،
وإن طاوعت عالمة متعمدة فالكفارة حتى ولو المساحقة عندهم، إذا رجبت امرأة امرأة وأنزل كل منهما فعليهم القضاء والكفارة، لكن الصواب عليها القضاء فقط دون الكفارة، كما صاحب المنتهى يرى عليهم الكفارة، لكن يأتي في آخر الباب هذا.
أو جامع أن والصوم في سفره المباح فيه القصر، أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده.
كذلك أو جامع أن الصوم في سفره، مثلا أنتم سافر وصائم ولكن جامع زوجكم صائم لا بأس، طيب ماذا تفتح فقط؟ قل الكفارة لا كفارة، لأنه لا يلزمه إكمال صومه ما دام العذر موجود، إن أكمل من النظر فلا بأس صح صومه، وإن أفطر جاز بحكم أنه مسافر. فإذا جامع وهو صائم في نهار رمضان إلا أنه مسافر، طيب ماذا أشبه ما لو أكل أو شرب فسد صومه لكن ما لكفارة.
أو جامع منا والصوم في سفره المباح فيه القصر، أو في مرض يبيح الفطرة أفطر ولا كفارة.
أو في مرض يبيح الفطرة جامع وهو مريض، مرضه يبيح له الفطرة فلا كفارة. فمثلا هذا جيد مريض، قال الدكتور الثقة ترى صيامك مجنونك، إلا لا بد أن تفطر، ما يجوز تصوم في الإمكان تقوي، أو عجز على الصوم لكن لم صائم وجامع أفطر ولا كفارة، ما دام أن الفطر مباح له من رضي وإن كان صائم وإن كان من بلد فليس عليه إلا القضاء فقط.
ما دام يا شيخ جامع ما يكون في قوة على الصوم، لا إذا كان يبيح يعني مثلا ليس من الأعذار المستمرة،
لا يقدر، قد يكون مشاكل الجمعة تشيل ولكن تكسر الظهر ولا في مزمن ما يشتق الجبر ولا في راشه ولا في جرد قروح مثلا في المائده ولا في اي شيء ما يتم،
لانه صوم لا يزال
مائده قروح، ولو اذا صمت جالك قروح ويخشى عليك لهلاك فلا بد من الافطار، صام ثم افطر من جماع لان قوه افطر ولا شيء،
لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع،
لأنه صوم لا يلزم المضي من وجود المضي له وهو الإفطار كالسفر والمرض الذي تزيد به علته،
ولأنه يفطر بنية الفطر فيقول الجماع بعده
حكم زوجته
يلزمها القضاء والكفارة إذا كانت متطوعة، ما إذا كانت متطوعة لا. لا أنا إذا كانت مطاوعة عندهم عليه قضاء وكفارة لكن الصواب ما عليه شيء،
ولأنه مفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو
لو أن إنسان جاهل جامع ما جامع جاهل تقيا ما هو استدعاء منه، ما هو استدعاء لما تقيه ظن أن هذا التقيه يفطر، ظن أن هذا التقيه يفطر كان بعد أن يفطر الله جامع والواقع صار، لكن جاهل منه جاهل يظن أن هذا مفطر أو مفطر أيضا ظن يشتقى تقيه شو
على القول بأن الجاهل أيضا لا يعذر بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه عليه القضاء والكفارة، وبيقول عذر الجاهل والناس والمكره لا عليه القضاء ولا كفارة،
لكنه تقي
استدعى القيد
استدعى عمدا قالوا لا ما يدري قالوا نعم ترك أفطرت يجب عليك القضاء، أنا أحسست في بطني فضل ما شلح الواجب وقرب قدر استدعى كذا على الصعيد قالوا لا ما دام انك انت اللي استدعيت على القيد هذا يلزمك الفضاء، قالوا اذا افطرت قضي راحوا جامع زوجته.
من قال انه يلزم بال يلزم من القضاء والكفاره؟
ها؟
يلزم من القضاء والكفاره.
الكفاره اللي تمنع الله
يمسك
عنها. اي نعم يلزم الصواب انه ما عنده ان شاء الله. كان جاهل.
حكمه بشيخ حرمة اليوم.
حرمة الزمن.
وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، فإن كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر، قال في المغني والشرح بغير خلاف، وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان لأن كل يوم عبادة مفردة.
كذلك وإن جامع في يوم أو كرره في اليومين فرقا بين المسألتين، إذا جامع في اليوم مرتين ولم يكفر هذا ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن كفر عن الأولى لزمه الثانية، مثلا إنسان جامع زوجته في نهار رمضان الظهر ثم جامعها مرة أخرى العصر مرتين هذا ما عندنا كفارة واحدة ما لم يكن واحد، لكن لو جامعها مثلا الظهر ثم اعتق عبدا كفاره ثم جامعها الظهر بعد تكفيره للعبد عاد على الكفار. العاصي إذا كان في يوم الواحد جامع على الصبرة والضحى والظهر والعصر لو فرض وجوده ولم يكفر معي إلا واحدة، لأن من جنس الواحد في عبادة واحدة. المسألة الثانية جامعها يوم الصلاة نار رمضان يوم الاثنين وجامعها يوم الثلاثة، هذا على كفارته، لأن كل يوم عبادة مستقلة منفصلة عن العبادة الثانية لا تفسد بفساد الثانية.
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج.
كذلك لو جامع في يومه ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية، لأنه كفر عن الأولى وانتهت ولا جماع جديد، عليه كفارة ثانية كما كان يقوم بالحج.
وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم
أن الحج النبس مثلا حمدًا ثم الأحرم ثم النبس حمدًا وذلك كفارة واحدة.
وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن.
وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع فعليه القضاء والكفارة. وهل تقدم قلنا أن المذهب عليه الكفارة، وأما القول الثاني عليه القضاء دون الكفارة كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره الشيخ يرى حتى ولا قضاء.
والله أعلم.